يطيب لإخوانكم في مكتبة وتسجيلات دار البينة أن يقدموا لكم هذه المادة،
الأجوبة العلمية على المسائل الفرنسية،
لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن ريس الريس المشرف العام على موقع الإسلام العتيق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي اليوم 30 من جمادى الأولى لعام 31,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألتقيكم في درس بعنوان الأجوبة العلمية على المسائل الفرنسية. قد كتب إلي بعض إخواننا الأفاضل من دولة فرنسا أسئلة أكثرها يتعلق بالتكفير والإيمان، فأحببت أن أفرد لها هذه الجلسة، وذلك بعد طلبهم لهذا الأمر. وقبل أن أبدأ بالإجابة على هذه الأسئلة وذكر كلام علمائنا علماء السنة فيما يتعلق بهذه الأسئلة، أحب أن أقدم بمقدمات. المقدمة الأولى: إن أول خلاف وقع في الأمة هو خلاف في باب الأسماء والإيمان، وهو الخلاف في كفر الفاسق الملي، وهو المسلم الذي ارتكب كبيرة، هل يكفر بعد ارتكابه لهذه الكبيرة أم يبقى على إسلامه وإيمانه؟ هذه هي أول مسألة تحزبت عليها طائفة مبتدعة وخالفت أهل السنة، وهم المسمون بالخوارج. وقد نص شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وكما في كتابه الاستقامة، وكذلك ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم، وابن كثير في تفسيره، أن أول خلاف في الأمة حصل على إثره انشقاق وافتراق هو الخلاف في الفاسق الملي. فإذا كان الأمر كذلك، فإن الكلام في هذه المسائل كلام خطير لا بد أن يكون باعثه العلم والاتباع لسلفنا الصالح. وكم ترى خلقا يخوضون في هذه المسائل باستحسانات آرائهم أو اتباعا لعواطفهم وحماساتهم، فينتج عن ذلك خطأ كبير في باب الإيمان والأسماء والأحكام. المقدمة الثانية: التكفير حق لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فليس للعواطف ولا لغيرها مدخل في باب التكفير. وقد نص شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية في كتابه منهاج السنة وفي كتابه الرد على البكري على أن التكفير حق لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام ابن القيم في كتابه الكافية الشافية، قال رحمه الله تعالى: قال: الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلاني. فعليه ليس للحماسات ولا للاندفاعات أثر في باب التكفير، وإنما المتكلم في هذا الباب لا بد أن يتكلم بما دل عليه كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بفهم سلف هذه الأمة. وهذا ليس خاصا في التكفير، لكن التنصيص كان في التكفير لكثرة الخلل في مسائل التكفير، وإلا فإننا مطالبون في الشرع كله في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الفقه وفي مسائل الأداب ومسائل المنهاج وغير ذلك مسائل الشريعة أن نكون مقيدين أفهامنا بفهم سلفنا الصالح. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فعلق الله الذم على مخالفة سبيل المؤمنين، فدل هذا على أن اتباع سبيل المؤمنين واجب، وأن من خالفه كان مستحقا للوعيد، عافاني الله وإياكم. المقدمة الثالثة: الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك كثيرة، لكن ما خرجه الشيخان واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة قد جمع هذه الأمور الخمسة إما بالتنصيص أو بالإشارة، وهو قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. في هذا الحديث التنصيص على أن الإيمان يكون اعتقادا، لذلك قال: والحياء شعبة من الإيمان. وفيه التنصيص على أن العمل من الإيمان، لذا قال: إماطة الأذى عن الطريق. وفيه تنصيص على أن القول من الإيمان، لذلك قال أعلاها قول لا إله إلا الله. وفيه إشارة إلى أن الإيمان يزيد وينقص، ذلك بقولها الإيمان 70 شعبة، وقد قال الله جل وعلا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فدل هذا على أن الإيمان يزيد، وكل ما يزيد فإنه قد كان ناقصا، فهو يزيد وينقص بحسب طاعة ربنا جل جلاله وعظم سلطانه. ويقابل الإيمان الكفر، والكفر عند أهل السنة السلفيين يكون بالقول والعمل والاعتقاد، فقد يكفر الرجل بكلمة يقولها بإجماع أهل السنة، كان يسب الرب جل جلاله وعظم سلطانه، أو أن يسب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو أن يستهزئ بدين الله كما قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفرهم ربنا بالاستهزاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصار المسلول، قال فإذا كفرت الشريعة بالاستهزاء فالسب من باب أولى، لأن السب أشد من الاستهزاء. وخرج عبد الرزاق وهو مشهور عند أهل التفسير عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما طلب منه وأكره على سب النبي صلى الله عليه وسلم سبه، ونزل قوله تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فدل هذا على أن السب كفر، وهو كفر أيضا بإجماع أهل السنة، كما حكى الإجماع الإمام إسحاق بن راهوي، وحكى الإجماع سحنون، وحكى الإجماع القاضي عياض، وحكى الإجماع شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية، وغير واحد من أهل العلم قد حكوا إجماعا على أن ساب الدين كافر ومرتد. والكفر يكون بالعمل، كأن يطع المصحف، أو أن يقتل نبيا، أو أن يسجد لصنم، أو غير ذلك من المكفرات. وقد نص الإمام إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى على إجماع أهل العلم على أن الكفر يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد، وكذلك الكفر يكون بالاعتقاد، كان يعتقد أن هناك إلها آخر مع الله، أو أن أحدا يعلم الغيب مع الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. فكل من اعتقد هذه الاعتقادات فقد كفر وخرج عن ملة الإسلام، فكفر بعد إسلامه. إذن الكفر يكون بالقول وبالعمل وبالاعتقاد. ومما ينبغي التنبه إليه أن أعمال العباد ما بين قول قلب أو عمل قلب أو قول لسان أو عمل جوارح، فالإيمان إما أن يكون بعمل القلب أو بقول القلب أو بعمل الجوارح أو بقول اللسان. ومعنى عمل الجوارح هو أن يقوم بالطاعات بجوارحه، ومعنى قول اللسان هو أن يقوم بالطاعات بلسانه كالتسبيح والتهليل وذكر الله وغير ذلك. ومعنى عمل القلب هو أن يخشى الله وأن يتقيه وأن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومعنى قول القلب هو تصديق أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الوهاب بن سعد رحمه الله تعالى في تعليقات على العقيدة الواسطية، والفرق بين قول القلب وعمل القلب أن قول القلب يكون مقابل أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ما أخبر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم فإن تصديقه يعتبر قول قلب. أما عمل القلب فهو القيام بما يطلبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيطلب الله منا أن نخشاه وأن نحبه وأن نخافه وأن نتقيه إلى غير ذلك، هذه تسمى بأعمال القلوب. أهل السنة مجمعون على أن من لم يكن عنده عمل قلب فإنه كافر بإجماع أهل السنة، خلافا لكثير من المرجئة، كما نبه على هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب عدة الصابرين وفي كتاب الصلاة، وأيضا ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة مجمعون على أن من لم يكن عنده عمل قلب فإنه يكون كافرا، ومن لم يكن عنده قول القلب فإن أكثر المرجئة مع أهل السنة يكفرون به، يعني لا بد أن يكون في القلب تصديق، ومن لم يصدق قلبه فإنه كافر. ومما ذكر على الكرامية أنهم يقولون الإيمان هو القول، ولا يشترطون تصديق القلب. فإذا أهل السنة مجمعون على أن من لم يكن في قلبه عمل قلب فإنه كافر بإجماعهم ويرتد بعد إسلامه. المقدمة الرابعة: إن من المهم أن يفرق بين مذهب أهل السنة السلفيين ومذهب طائفتين ضلتا في هذا الباب. الطائفة الأولى هم المرجئة، والطائفة الثانية هم الخوارج، وأولى هاتين الطائفتين الخوارج. فلما خرجت الخوارج خرجت المرجئة ردة فعل للخوارج، وتجتمع هاتان الطائفتان في أصل كلي خطير، وهو أصل ضلالهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد السابع مجموع الفتاوى وفي غيره من المواضع مجموع الفتاوى، ذكر رحمه الله تعالى أن أصل ضلال هاتين الفرقتين قولهم إن الإيمان كتلة واحدة لا يتجزأ، لا يزيد ولا ينقص. فالخوارج يقولون إن الإيمان كتلة واحدة لا يزيد ولا ينقص، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فعليه عندهم أن مرتكب الكبيرة كافر، لأنه ذهب بعض الإيمان والإيمان جزء واحد لا يتجزأ، فلما ذهب بعضه ذهب كله. ويقابلهم المرجئة يقولون إن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ فلا يذهب بالمعصية، فعليه عندهم قالوا لا ينقص لأنه بمجرد نقصان يذهب لأنه جزء واحد، فعليه يكون الرجل كامل الإيمان مع وجود المعاصي منه إما بلسانه أو بجوارحه أو باعتقاده. والخوارج يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنهم لا يقولون بالزيادة والنقصان، لأن الإيمان عندهم جزء واحد لا يتجزأ. وقد نص الحافظ بن حجر فتح الباري وكذلك السفاريني في لوامع الأنوار على أن الخوارج يقولون إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنهم كما تقدم لا يقولون إنه يزيد ولا ينقص. أما المرجئة فهم مجمعون على أن عمل الجوارح ليس من الإيمان، وهم طوائف في هذا الباب. طائفة تقول الإيمان هو القول فحسب، وهؤلاء هم الكرامية، وطائفة تقول الإيمان هو المعرفة، وهؤلاء هم الجهمية، وطائفة تقول الإيمان هو التصديق، وهؤلاء هم الأشاعرة، وطائفة تقول الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء. إذن لاحظوا أن المرجئة مجمعون على أمر، وهو أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، وكثير منهم يدخل أعمال القلوب في الإيمان، كما نبع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى. إذا عرف هذا فمن المهم أن تعرف متى يخرج الرجل من السنة إلى رأي الخوارج أو إلى رأي الإرجاء، ومن المهم أن تعرف الفروق بين أهل السنة وبين المرجئة وبين أهل السنة وبين الخوارج. الخوارج كما تقدم لا يقولون إن الإيمان يزيد ولا ينقص، والخوارج يكفرون بالكبيرة، لذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى وابن قدامة كما في المغني والزركشي وغير واحد من العلم على أن كل من كفر بما لم يكفر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وكان تكفيره بتأويل غير سائغ فإنه يكون خارجيا. إذن بهذين القيدين، القيد الأول أن يكفر بغير مكفر، القيد الثاني أن يكون تأويله في التكفير تأويلا غير سائغ، فباجتماع هذين الأمرين يكون الرجل خارجيا. إذن من كفر بتأويل غير سائغ في أمر لم يكفر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكون خارجيا. أما إذا خرج بالسيف وهيج على السلطان فإنه يزداد بدعة، وإلا فإن أصل كونه خارجيا بهذا الأمر ولو لم يخرج بالسيف. لذلك ذكر غير واحد من السلف الخوارج القعدية، وهم الذين يتبنون ما يتبنى الخوارج ويهيجون الناس الخروج على السلطان ولو لم يباشروا الخروج. أما المرجئة فتقدم ذكر مذهبهم، وكل من يرى أن أعمال القلوب وقول اللسان وأعمال الجوارح من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص بالطاعة فإن هذا ليس مرجئا. كل من يكثر بأعمال الجوارح أو بأقوال اللسان فإنه ليس مرجئا، لأن المرجئة لا يكفرون بأعمال الجوارح، ولا يرون أن الإيمان يزيد وينقص، ولا يرون أن العمل من الإيمان. ومما ينبغي أن يتنبه إليه أنه قد حصل إفراط وتفريط في هذا الباب، وكم نرى الآن بسبب قوة تأثير السروريين وكذلك الإخوان المسلمين من جهة دون جهة، لأن للإخوان المسلمين وجهين، وجه تكفيري وجه غير تكفيري، والوجه التكفيري قد انبعث منه القطبيون والسروريون. هؤلاء السروريون وكذلك من يسمون في هذا الزمن بالجهاديين، أي الذين يدعون إلى الجهاد، الذين يدعون إلى الجهاد في غير وقت مناسب أو الغلو في باب الجهاد، أو الجهمانيون وهم الذين يظهرون الاعتناء بالكتاب والسنة ويرددون الآثار لكن عندهم غلو في باب التكفير وغلو في مسائل الجهاد إلى غير ذلك. ترى هؤلاء قد أثروا على كثيرين، بل على كثير من أهل السنة، حتى هيبوهم فيما يتعلق بمسائل الإيمان، فمن لم يوافقهم على أقوالهم رموه بالإرجاء، فصار كثير من الناس يخاف أن يرمى بالإرجاء من هؤلاء، فصار يتنازل لما يقولون ويتابعهم في كثير من أقوالهم. هذا خطأ، ينبغي أن يكون الإنسان ذا علم في هذا الباب ولا يتكلم فيه إلا بعلم شرعي من غير إفراط ولا تفريط. أهل السنة يقولون الظاهر والباطن متلازمان، ولا يكفر الرجل في الظاهر إلا وقد سبق بكفر الباطن. انتبه، لكن لسنا مأمورين عند تكفيرنا له أن نسأل عن باطنه، مجرد ارتكابه للمكفر في الظاهر فإنه كفر نوعا، أما من جهة العين يحتاج إلى سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. إذا من سجد الأصنام يقال هذا قد ارتكب مكفرا كفرا أكبر، فإذا توافرت في حقه الشروط انتفت عنه الموانع فهو كافر كفرا أكبر مرتدا خارجا من الدين. لكن لم يكن هذا الكفر في الظاهر إلا لفساد في الباطن، إلا أننا لسنا مأمورين بالسؤال عن باطنه. وفي هذا الباب ضلت طائفة، وفي هذه المسألة ضلت طائفتان. طائفة قالت هذا الكلام هو هذا القول هو قول الإرجاء، وكل من كفر يكفر، هذا حق. لكن ماذا قالوا بعد ذلك؟ قالوا ولا يلزم أن يكون هذا مسبوقا بفساد الباطن، وهذا خطأ كبير، فإنه قد نص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أنه لم يكن كفر في الظاهر إلا هو مستلزم لكفر الباطن، لكن لسنا مطالبين بالسؤال عن باطنه. وقد بين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إذن الظاهر والباطن متلازمان، وهذا معتقد أجمع عليه أهل السنة كما بين ذلك مرارا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأيضا ذكر ذلك الأجري في كتابه الشريعة. فإذا الكفر في الظاهر مسبوق بكفر الباطن لأنهما متلازمان لا ينفكان. فطائفة ضلت وقالت من قال هذا القول فإن قولهم قول إرجاء ويكفي الكفر الظاهر، هذا صحيح من جهة الحكم، لكن من الخطأ أن يقال إن كفر الظاهر ليس مسبوقا بكفر الباطن. والطائفة الأخرى قالت لا نكفر بالظاهر، وإن الظاهر والباطن غير متلازمين، وأن الرجل مهما ارتكب من المكفرات في الظاهر فإنه لا يكفر، وإنما ينظر إلى اعتقاده، وهذا هو قول المرجى وقول بدعي عافاني الله وإياكم. هذه المسائل مما ينبغي معرفتها وإدراكها. وعلى إثر هذا لو سب الرجل يقال من سب الله فإن سبه كفر وهو كافر. المرجعة ماذا يقولون؟ يقولون من سب الله فهو كافر لكن قوله ليس كفرا، لكن سبه ليس كفرا، وهذا قول المرجعة المبتدعة عافاني الله وإياكم. أما أهل السنة يصفون القول والفعل بأنه كفر ويصفون فاعله بأنه كافر بعد توافر الشروط انتفاء وانتفاء الموانع. لذا كل من كفر القول والقائل فليس مرجع، لأنه قد خالف المرجع في أصل من أصولهم، ألا وهو أنهم لا يكفرون بقول ولا بعمل جوارح، لأنهم لا يرون الإيمان من الأقوال ولا من أعمال الجوارح. المقدمة الخامسة، دوافع الكفر الأكبر خمسة، ذكر هذه الخمسة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، وزاد سادسا في كتابه مفتاح دار السعادة، فصارت على هذا دوافع الكفر ستة. الدافع الأول الجهل، قد يصر الرجل على كفره بأن يكون يهوديا أو نصرانيا بسبب جهله، فإن مثل هذا يقال إنه كافر ولو كان جاهلا، لأنه يهودي أو نصراني أو بوذي، أي لم يدخل في الإسلام. والله تعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سماه مشركا قبل أن يسمع كلام الله. وفرق بين هذا وبين المسلم الذي يعرض له الكفر والشرك جهلا، هذا مبحث ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. وإنما الذي تقدم ذكره في حق الكافر الأصلي من اليهود والنصارى وغيرهم، فإنهم يوصفون بأنهم كفار ولو كانوا جهالا. ومما يدل على ذلك زيادة على الآية ما ثبت في مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. سماه يهوديا ونصرانيا قبل أن يسمع به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الدافع الثاني التكذيب، كل من كذب شيئا من دين محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته. فإذا كل من كذب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو شيئا من دين الله فإنه يكون كافرا بإجماع أهل السنة، بل غلاة المرجئة يوافقون في هذا، لكنهم يحصرون الكفر في التكذيب والجحود. أما أهل السنة فيخالفونهم ويعدون قولهم قولا بدعيا، ويقولون إن الكفر لا يحصر في الجحود والتكذيب، ويقول شيخ الإسلام: ويلزم على قولكم هذا ألا يكون إبليس كافرا، لأن إبليس لم يكن مكذبا ومع ذلك كفر، كما قال تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذ إبليس كفر للدافع الثالث الذي سيأتي ذكره، ألا وهو الإباء والاستكبار. فكل من أبى واستكبر فإنه يكون كافرا بعد إسلامه، وهذا هو الدافع الثالث. والدافع الرابع ألا وهو الإعراض. والإعراض كما يقول شيخ الإسلام في التسعينية وابن القيم في مدارج السالكين، قال: أن يستوي عنده حب الرسول وبغضه وطاعته ومعصيته وتصديقه وتكذيبه، أي لا يبالي بالأمر. يقال لك حصل هكذا، تقول: لا يهمني هذا الأمر لا سلبا ولا إيجابا. هذا إذا كان بحق الله أو رسوله أو دين الله فإنه يعد إعراضا. وهذا الكفر، كفر الإعراض، كفر مجمع عليه عند أهل السنة، لأن معناه ألا يصدق الرسول، ألا يستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم، ألا يصدق بدين الله، ألا يستجيب وينقاد إلى دين الله سبحانه وتعالى. والدافع الخامس النفاق، والمراد هنا النفاق الأكبر، وهو اختلاف السر والعلانية في إظهار الإسلام، بأن يظهر الإسلام ظاهرا ويظهر الكفر باطنا. والدافع السادس الشك، ومعنى الشك ألا يستيقن صدق الرسول. يقال للرسول صادق يقول أشك، يقال دين الإسلام حق يقول أشك، فيكون شاكا في دين الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين: ومثل هؤلاء هذا لا يطول لكثرة الدلائل، فهو ما بين أن يكذب به أو أن يصدق به. ومما يستدل به بعض أهل العلم على كفر الشاك قوله تعالى: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ففي مثل هذا كفر هذا الرجل لكونه شاكا. هذه هي دوافع الكفر الستة. المقدمة السادسة ألا وهي أن هناك فرقا بين الأعمال، فإن الأعمال في دلالتها على الكفر لا حالتان. الحالة الأولى ألا تحتمل إلا الدلالة على الكفر الأكبر، والحالة الثانية أن تحتمل الدلالة على الكفر الأكبر وعلى غيره. ففي مثل الحالة الأولى يوصف العمل بأنه كفر مباشرة، بخلاف الحالة الثانية فإن العمل لا يوصف بأنه كفر إلا بعد الاستفسار والاستفصال. وقد نص على هذا جمع كبير من أهل العلم، إما تنصيصا أو تطبيقا فعليا وعمليا. وممن نص على ذلك شيخ الإسلام في كتابه الصالح المسلول، وكذلك ابن رجب في المجلد الأول من كتاب فتح الباري، وقبلهما الإمام الشافعي في كتاب الأم باب حكم مرتد، لما ذكر قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. بين الشافعي أن فعل حاطب يحتمل أمرين: يحتمل الفعل الأقبح ألا وهو الكفر، ويحتمل غير ذلك. لذلك استفسر منه صلى الله عليه وسلم، واستفسر منه صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخ الإسلام: فإن الكفر لا يكون في الأمور المحتملة، وذكر نحو من كلامه ابن رجب رحمه الله تعالى. وقد طبق هذا عمليا أئمة الإسلام في كتاب بدائل الفؤاد للإمام ابن القيم. يقول ابن القيم: قال أبو الوفاء في كتاب الفنون، يقول: قال أبو الوفاء يعني ابن عقيل: قيل للإمام أحمد إن رجلا، وانتبه لهذا الأثر، إن رجلا سمع رجلا يؤذن، فيقول المؤذن في أذانه: أشهد أن محمدا رسول الله. قيل للإمام أحمد: أيكفر هذا الرجل؟ قال: لا يكفر، أن رجل سمع مؤذن يقول في أذانه: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال الرجل: كذبت. قيل للإمام أحمد: هل هذا الرجل الذي قال كذبت للمؤذن يكون كافرا؟ قال الإمام أحمد: إنه لا يكفر. لماذا؟ يقول ابن عقيل وأقره ابن القيم: لأنه يحتمل أن يكون مكذبا للمؤذن في شهادته أن محمد رسول الله، أي أنك أيها المؤذن كاذب لست صادقا في شهادتك أن محمد رسول الله. ويحتمل أن هذا الرجل لما قال كذبت، أي كذبت إن محمدا ليس رسول الله، فلما كان محتملا لأمرين لم يكفر بهذا القول لما قال المؤذن عند قول أشهد أن محمد رسول الله لما قاله كذبت. إذن الكفر لا يكون في الأمور المحتملة، بل لا بد من الاستفصال في هذه الأمور والأعمال المحتملة. قد تقول هذا سؤال مهم: كيف أميز بين الأعمال المحتملة وغير المحتملة؟ يقال إن التمييز بينها بالرجوع إلى الأدلة الشرعية وفهمها العلم من أهل السنة. إذا دلت الأدلة على أن هذا الفعل غير محتمل فإنه يكفر به مباشرة، كأن يسب أو أن يستهزئ، فمثل هذا يكفر مباشرة، لأن السب والاستهزاء مما كفرت به الشريعة مباشرة، ولم تستفصل منه، بخلاف الذبح عند القبر أو الدعاء عند القبر، فإن الذبح عند القبر يستفصل منه، لأنه قد يريد الذبح للميت فيكون هذا شركا أكبر، يريد التقرب إلى الأموات بالذبح، وقد يريد الذبح لله عند هذا المكان لظنه أنه مبارك، فمثل هذا يكون بدعة ولا يكفر به صاحبه، كما نص على ذلك الشيخ العلامة محمد إبراهيم رحمه الله تعالى في فتاواه، وشيخ العلامة عبد العزيز عبد الله بن باز في فتاواه، والشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في كتاب أحكام الجنائز. وكذلك الطواف حول القبر، من طاف حول القبر يحتمل أنه يتقرب إلى الميت بهذا الطواف، ويحتمل أنه يتقرب إلى الله بهذا الطواف لظنه أن هذا المكان مبارك، فعلى الاحتمال الثاني يكون فعله بدعة، وعلى الاحتمال الأول يكون فعله كفرا وشركا أكبر، كما نصت على ذلك اللجنة برئاسة شيخنا الإمام عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. ومن ذلكم أيضا الدعاء، فقد نص شيخ الإسلام في المجلد 27 من مجموع الفتاوى أن الدعاء محتمل، إذا دعا الرجل عند القبر يحتمل أنه يدعو الميت، ويحتمل أنه يدعو الله عند هذا القبر، فعلى الاحتمال الثاني يكون بدعة، وعلى الاحتمال الأول يكون كفرا وشركا أكبر. إذن ينظر إلى الأدلة الشرعية وإلى فهم علماء السلف وعلماء أهل السنة، هل جعلوا هذا العمل من الأعمال التي تحتمل الكفر وغيره، أو من الأعمال التي لا تحتمل إلا الكفر؟ وللحديث بقية نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإكمالا لما تقدم، وقد تقدم ذكر مقدمة فيما يتعلق بالتكفير، والآن أبدأ بالإجابة على الأسئلة الفرنسية. السؤال الأول: ما الفرق بين تكفير غير المعين وتكفير المعين؟ إن من المهم أن يعلم أن التكفير إما أن يكون لفعل أو وصف، أو أن يكون لمعين، فيقال: من ذبح لغير الله فهذا الفعل كفر، من سب الدين فهذا الفعل كفر، من سجد لغير الله فهذا الفعل كفر، وهكذا. هذا تكفير وصف وتكفير فعل، ويسمى تكفير نوع. هذا شيء، وتنزيل وصف الكفر على المعين شيء آخر، فإن المعين لا يكفر إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، وعلى هذا إجماع أهل السنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. والمراد بالاعتبار أي القياس، والصحابة فرقوا بين تكفير المعين والعين، كما خرج عبد الرزاق بإسناد صحيح أن قدامة ابن مضعون البدري رضي الله عنه أرضاه وأناسا معه استحلوا شرب الخمر، متأولين قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. فقالوا: نحن إذن اتقينا الله، فيجوز لنا أن نشرب الخمر. فلما أتي بهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه بيّن لهم معنى الآية، وتبين له أنهم متأولون، فأقام عليهم الحد رضي الله عنه أرضاه ولم يكفرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وفي هذا دليل على أن الصحابة مجمعون على أن التأويل السائغ مانع من تكفير المعين ولو ارتكب أمرا مكفرا بالإجماع. وابن حزم في كتابه الفصل حكى إجماع الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان من أئمة الهدى على أن التأويل مانع من تكفير المعين، فنتيجة هذا أن هناك فرقا بين كفر الفعل وكفر الفاعل، وهذا أمر بدهي للغاية، وهو أمر معروف عند أهل السنة وهم يتواردونه. لذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن السلف كفروا الجهمية نوعا، لكنهم من جهة الأعيان لم يكفروا أحدا منهم إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. ونقل ذلك أيضا في التكفير بالقول بخلق القرآن، قال: هم مجمعون على كفر القائل بأن القرآن مخلوق، هم مجمعون على كفر القائل بأن القرآن مخلوق، لكن إذا جاء المعين لم يكفروا بعضهم لأجل العذر. لذا لما أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يكفر أقواما قالوا بخلق القرآن وكفر أقواما، ظن بعض أصحاب الإمام أحمد أن للإمام أحمد روايتين في كفر من يقول بأن القرآن مخلوق، وبين شيخ الإسلام أن السلف مجمعون على كفر القائلين بأن القرآن مخلوق، وإنما الإمام أحمد اختلف حكمه في ذلك باختلاف الأعيان، فمن رأى أن الحجة قامت عليه وصفه بأنه كافر، ومن لم يرى أن الحجة قامت عليه لم يصفه بأنه كافر. إذن كلام الإمام أحمد واحد في أن القول بأن القرآن مخلوق كفر أكبر، لكنه لم يكفر أعيانا دون أعيان، لأنه يرى في أعيان أن الشروط توافرت وانتفت الموانع دون أعيان. وهذا أمر ينبغي أن يفهم وأن يعرف. فإذا فرق بين تكفير النوعي والعين، وتقول فرق بين تكفير الفعل والفاعل، وتقول فرق بين تكفير الوصف والمعين. فإذا ثبت كون الفعل كفرا فلا يكفر المعين إلا بعد توافر أربعة شروط وانتفاء أربعة موانع. الشرط الأول العلم، لابد أن يكون عالما، ومن كان جاهلا لم يكفر، والدليل على ذلك قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. مفهوم المخالفة أن وصف الظلم لا يكون، مفهوم المخالفة أنك إن كنت جاهلا لم تكن من الظالمين، وصف بأحكام الدنيا، فدل هذا على أن الجهل مانع من وصف الذم كالتكفير. ومن الأدلة قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا عذاب مع الجهل، وهذا يتعلق بأحكام الآخرة. إذن الآية الأولى تتعلق بالوصف في أحكام الدنيا، والآية الثانية تتعلق بالعذاب في الآخرة، وأن الجهل مانع من وصف المعين بكفر، وكذلك الجهل مانع من نزول العذاب على المعين، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهاتان الآيتان عامتان في كل مكفر، ولم تفرق بين مكفر ومكفر، فالأصل أن هذا عام في كل مكفر، وجاءت أدلة من السنة النبوية في مكفرات معينة، وكذلك في فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تقدم في قصة عمر مع قدامة بن مضعون في مثل كفر الاستحلال، وهو استحلال أمر معلوم من الدين بالضرورة كالخمر، ومع ذلك لم يكفره. لذا من فوائد شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وكتاب الاستقامة، وكذلك ذكر هذا الإمام ابن القيم كما في الصواعق المرسلة، أن قول العلماء هذا معلوم من الدين بالضرورة أن هذا نسبي إضافي يختلف من شخص إلى شخص، وإنما هذا كلام من جهة العموم. فعليه قد لا يكفر الرجل بالجهل في أمر معلوم من الدين بالضرورة، وليس معنى كون الأمر معلوم من الدين بالضرورة أن صاحبه يكفر مطلقا، بل الصحابة لم يكفروا قدامة ابن مضعون البدري رضي الله عنه وأرضاه. ومن الأدلة على ذلك ما خرج الترمذي والنسائي من حديث أبي واقد الليث رضي الله عنه قال: خرجنا إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، ويمشيكين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم، فمرنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. هذا لفظ النسائي، ولفظ الترمذي: سبحان الله، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. في هذا الحديث أبو واقد الليث رضي الله عنه وأرضاه، وانتبه إلى هذا، لم يعتقد أن صرف العبادة لغير الله في مثل هذه الصورة تنافي كلمة التوحيد بسبب جهله، لأنه كان حديث عهد بكفر رضي الله عنه وأرضاه، وفي مثل هذا عذره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فدلك هذا على أن الجهل عذر من تكفير معين حتى في مسائل الشرك، وهي الشرك في توحيد الألوهية. ومن الأدلة أيضا ما في صحيح البخاري من قصة الربيع بنت معوذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر بناء لهم، أي حفل، حضر بناء لهم، وكانت أي زواج، وكانت عندهم جارية تغني وتقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفرها، ولم يأمر السامعين لكلامه والساكتين عن إنكار قولها لم يأمرهم أن يعيدوا إسلامهم، فلم يصفهم بأنهم كفار، فدل هذا على أن الجهل مانع. وأدلة الشريعة في هذا الباب كثيرة، وقد بسط كثيرا منها شيخ الإسلام ابن تيمية كما في أوائل مجلد 22 من مجموع الفتاوى، وفي مواضع كثيرة من كتبه يكرر مثل هذا الكلام رحمه الله تعالى، بل من كلماته العظيمة أنه يقول كما في الرد على البكري، أنه يقول: وإن كنا نعلم من الدين بالضرورة أن من استغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لكن لغلبة الجهل في زماننا لا نكفرهم حتى يتبين لهم ما جاءت به آثار الرسالة، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. تأمل قوله حتى يتبين لهم، أي حتى يتضح لهم. فعلى كلام شيخ الإسلام لو بينت أنت له ولم يتبين له فإنه لا يكفر حتى يثبت له التبين. وهذا مثل قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن الأمر معلق على التبين، على أن يتبين الأمر له لا أن يبين له، لأنه لا يلزم من البيان لأحد أن يتبين له. ومن كلمات العظيمة في كذلك كتاب الرد على البكري يقول: لو قلت بقولكم لكفرت، ولكني لا أكفركم لأنكم لا تعلمون ما يؤول إليه كلامكم. يقول: وكنت أخاطب الحلولية والجهمية، أي القائلين بأن الله حال فينا. قال: وكان خطابي لعلمائهم وقضاتهم وأمرائهم رحمه الله تعالى. وكلام الأئمة في هذا الباب كثير، والسلف مجمعون على الإعذار بالجهل. أبو حاتم أبو زرع رحمهم الله كتبوا عقيدة للسلف نقلها عبد الرحمن بن أبي حاتم، وفي مقدمة هذه العقيدة قالوا: هذا الذي أدركنا عليه أئمة السنة في الشام واليمن إلى آخر كلامهم. وكان مما قال: من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، فإن كان جاهلا بدع ولم يكفر. إذا عذروا بالجهل في أمر مجمع عليه والأدلة متكاثرة في بيانه، ومع ذلك عذروا المعينة بجهله. إذا إخواني، الجهل مانع والأدلة كثيرة في هذا الباب. ويقابل الجهل ما هو؟ العلم. فمن كان عالما مع توافر بقية الشروط فإنه يكون كافرا. ومن العجيب والعجائب كثيرة أن يطالعنا أناس منتسبون للسنة والسلفية ويقولون إن الفطرة والعقل كافر في إقامة الحجة، وهذا لم يقل به سني سلفي، وإنما قال به المعتزلة ومن اغتر وتابعهم. وإلا فإن أئمة السنة لا يعرفون هذا القول وينكرونه، لأنه مبني على أصل عند المعتزلة هو التحسين والتقبيع العقلي. ولتتأكد من هذا سل أولئك الذين ينادون بمثل هذا، قولوا لهم: سموا لنا أحد أئمة السنة الأوائل الذين يقولون بهذا القول، والله لن تجدوا جوابا، لأن أئمة السنة مخالفون لهذا تماما ولا يرون أن العقل والفطرة كاف. وقد يزل رجل فيتابع أهل البدع في أمر، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه فيما خرج الدارمي بإسناد صحيح: ثلاث يهدمن الدين، وذكر منها زلة العالم. إذن إخواني، بل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نص على أن هذا القول هو قول أهل البدع وليس قول أهل السنة كما هو في مجموع الفتاوى رحم الله شيخ الإسلام وجميع أئمة المسلمين. إذن إخواني، هذا قول أجنبي عن أقوال أهل السنة، يجب أن ننكره وأن نبين خطأه حتى لا يدخل فيما بعد في اعتقاد أهل السنة فيتبناه جمع من أهل السنة لظنهم أنه قول من أقوال أهل السنة. وفرق بين هذا وبين القول بالإعذار بالجهل، قد يقول قائل: فرق بين هذا وبين أن يقول قائل: أنا لا أعذر بالجهل. قد يقول قائل: أنا لا أعذر بالجهل في مسائل الشرك لظني أن الرسالة ظهرت واتضحت وأن القرآن والأدلة الشرعية بلغت الناس إلى آخره. فهذا الذي لا يعذر بالجهل في مثل هذا يقول: لأن الناس بلغتهم الرسالة، بلغهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو إذن ليس كقول أولئك المحدث الاعتزالي، هذا يقول لأن الناس بلغتهم الرسالة لا يرى أن الفطرة والعقل كافٍ بخلاف قولي أولئك. ومن كلمات شيخنا الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى أنه أنكر مثل هذا القول، أو أي القول بأن العقل والفطرة تكفي، وبين ضلاله مستدلا بقوله تعالى، وقد سبق إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم مستدلين بقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذ لو قيل بهذا القول هو أن العقل والفطرة كاف للازم على هذا لازم، وهو أنه لا فائدة من إرسال الرسل في هذه في أهم المهمات ألا وهو توحيد الله جل جلاله وعظم سلطانه. إذن هذا هو الشرط الأول وهو العلم، والمانع الذي يقابله وهو الجهل، والشرط الثاني الإكراه، والشرط الثاني الاختيار، والمانع الذي يقابله الإكراه. فمن كان مكرها فإنه معذور لعموم قوله تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فدل هذا على أن الإكراه عذر. ومما يدل على ذلك ما خرج عبد الرزاق وغيره في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه، وهو سبب نزول هذه الآية كما هو مشهور عند المفسرين، وهو أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم إكراها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. قال كيف تجد قلبك؟ قال أجده منشرحا بالإيمان. قال فإن عادوا فعد رضي الله عنه وأرضاه. والشرط الثالث أن يكون التأويل غير سائغ، والمانع الذي يقابله التأويل السائغ، وتقدم حكاية الإجماع على ذلك وقصة قدام مبعور رضي الله عنه مع عمر رضي الله عنه وأرضاه. والشرط الرابع ألا وهو تعمد القول أو الفعل الكفري، ويقابل الخطأ وصدق اللسان، كما في صحيح مسلم حديث أنس في ذاك الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فمن حصل له سبق لسان لم يتعمد كلمة الكفر ولا فعل الكفر فإنه يكون معذورا. وانتبه الأمر مهم، فرق بين قول القائل إن من لم يتعمد كلمة الكفر أو فعل الكفر فإنه يكون معذورا، وبين قول الجهمية الذين يقولون لا يكفر الرجل حتى يتقصد الكفر. معنى قول الجهمية لو ذبحت لغير الله واستهزأت بالدين إلى آخره لكنك لا تريد الكفر فإنك لا تكفر، هذا قول باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع سنة هذه الأمة كما بينه شيخ الإسلام في المجلد السابع مجموع الفتاوى. بل مقتضى هذا أن لا يكون إبليس كافرا، لأن إبليس لم يرد الكفر لكنه أبى واستكبر أي فعل الكفر. أما ما ذكرت لكم قبله هو أن يتعمد قول كلمة الكفر أو أن يتعمد فعل الكفر، يعني أن لا يحصل خطأ وسبق لسان، وقد تقدم بيان ذلك. السؤال الثاني، من الذي يحق له أن يحكم بتكفير شخص معين؟ مسائل الدين والإيمان إنما يحكم فيها بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة على فهم مسألة في هذه الأمة، والذي يحق له أن يتكلم في هذه المسائل هم أهل العلم من العلماء وطلاب العلم الذين هم أصحاب علم. فالعلماء وطلاب العلم لهم حق أن يتكلموا في هذه المسائل، وكلام العالم وطالب العلم إن لم يكن على ما عليه الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة فإن كلامه مردود، لأن كل من خالف الكتاب والسنة فإن قوله مردود أيا كان القائل، كما قال الإمام الشافعي كما نقل ابن القيم على موقعين أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدع لقول أحد كائنا من كان. فمن كفر من العلماء أو طلاب العلم بغير حق بأمر الأدلة تخالفه فلا يجوز لأحد أن يتابعهم في ذلك، وهم معذورون في فعلهم ما بين مجتهد مصيب له أجران أو مجتهد مخطئ له أجر واحد. إذن الذي يحق له التكفير هم العلماء وطلاب العلم أي أهل العلم. يقول ما حكم تكفير المسلم بارتكاب شيئا من المعاصي؟ كتب العقائد مليئة ببيان الرد على الخوارج، وهم الذين يكفرون بما لم يكفر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. لذا يقولون في كتب الاعتقاد ولم يكفر أحد من القبلة بذنب ما لم يستحله، وهذه العبارة في مقابل الرد على من؟ على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر. فكل من كفر بكبيرة فقد تابع الخوارج الذي صح فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 أحاديث في بيان ضلالهم، خرج هذه العشرة الإمام مسلم في صحيحه، وخرج 3 منها الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى. وضابط الخارجي هو ما جمع بين أمرين، أن يكفر بغير مكفر ويكون تأويله غير سائغ. ومما يدل على ضلال الخوارج كل أحاديث الشفاعة، كما في الصحيحين حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الله من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. هذا فيه رد على الخوارج لأن هؤلاء دخلوا النار، إذن لابد أنهم فعلوا معاصي حتى يدخلوا النار، وهذه المعاصي لم تسلب إيمانهم، لم يكونوا كفارا بدليل أنهم خرجوا من النار. يقول ما نصيحتكم لما يتسرعون في تكفير المجتمعات والحكام لمجرد وجود بعض الشركيات والكبائر والقوانين الوضعية؟ أما التكفير للأعيان سواء كانوا حكاما أو محكومين فهو من حيث الجملة نوعان، الأول تكفير بحق والثاني تكفير بغير حق. والتكفير إن لم يكن بحق فأول من يتضرر بهذا التكفير صاحبه الذي أطلقه وتكلم به، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. دلنا هذا الحديث على أن التكفير بحق لا يرجع على صاحبه، أما التكفير بباطن يرجع على صاحبه. وهذا الحديث يدلك على أن هناك تكفيرا بحق، لأنه لما خرج التكفيريون والخوارج وشاع وانتشر في هذا الزمن خرج بعض الناس وقابل غلوهم بجفاء وقال إن منهج أهل السنة عدم تكفير معين، هذا خطأ، بل أهل السنة يكفرون المعين لكن بعد توافر الشروط انتفاء الموانع، كما كفر الصحابة في مقدمهم أبو بكر الصديق المرتدين وسماهم الصحابة مرتدين، وكفر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حفصا حفصا الفرد إلى آخره. فأئمة السنة يكفرون المعين لكن بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا تلبست حكومة أو شعب أفراد أو جماعات إذا تلبسوا بشرك ولم تتوافر في حقهم الشروط فإنهم لا يكفرون على ما تقدم بيان. يوصف فعلهم هذا بأنه كفر لكن الأعيان لا يكفرون إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، سواء ارتكبوا شركيات أو قاموا بغير ذلك من المحرمات. أما قول القائل والكبائر، أصل التكفير بالكبائر هو قول الخوارج، وتقدم أن أهل السنة لا يكفر الحكام ولا الشعوب ولا الأفراد ولا الجماعات بالكبائر، ومن كفر بكبيرة فهو مبتدع ضال مخالف لأهل السنة. وقوله والقوانين الوضعية، القوانين الوضعية ليست كفرا، وأهل السنة حكوا إجماعات على أن من حكم غير ما أنزل الله فإن فعله كفر أصغر لا كفر أكبر، كما حكى الإجماع ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغيره من أئمة السنة. إلى يومنا هذا فإن التكفير بالحكم غير ما أنزل سواء كان بالقوانين الوضعية أو غيرها هو خلاف قولي هو خلاف قول أهل السنة. وقد نص شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى على أن التكفير بأمثال هذه الأمور إنما هو تكفير بغير ما تكفر بها أهل السنة، وأن هذا هو قول الخوارج، كما في مناظرة له أخرجت فيما بعد بعنوان الدمعة البازية، قام عليه جمع من الحركيين وأخذوا يناظرون يريدون أن يقرروا أن الحكم بالقوانين الوضعية ردة وكفر، فبين لهم رحمه الله تعالى أن هذا القول هو قول الخوارج. وكذلك الإمام محمد ناصر الدين الألباني يكرر هذا كثيرا، بل كتب في ذلك أو ألقى في ذلك كلمة وفرغت ونشرت في جريدة الشرق الأوسط فعلق عليها وأقرها شيخ الإمام عبد العزيز عبد الله بن باز، وقال وقد أصاب عين قول أهل السنة، وبين أن من عداه فهو ليس من أقوال أهل السنة. إذن إمامان جليلان هما أجل إمامين فيما نعلم في هذا العصر، وهو الإمام عبد العزيز عبد الله بن باز والإمام محمد ناصر الدين الألباني، نص على أن التكفير بالقوانين الوضعية تكفير بغير ما يكفر به أهل السنة والجماعة. ثم مما ينبغي أن يعلم أنه إذا كان الأفراد لا يكفرون إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، فالحكومات الإسلامية من باب أولى، لأن اللبس يكون عندهم أكثر من غير لكثرة علماء السوء عندهم ولصعوبة وصول أهل الحق إليهم، كما نبه على هذا شيخنا الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. يقول نود منك توضيح شيء من مسألة التكفير من أحل حراما أو حرم حلالا. استحلال المحرم أو تحريم الحلال دل القرآن وإجماع أهل العلم على أنه ردة وكفر، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فقوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، هذا في تحريم ما أحل الله كما بينه ابن كثير وابن جرير وغير واحد من أهل العلم، فمن حلل ما حرم الله فقد كفر. ومن ذلك قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. فكل من حرم ما أحل الله أو استحل ما حرم الله فإنه يكون قد وقع في الكفر الأكبر عافان الله وإياكم. أما السنة فالأدلة على ذلك كثيرة، من حديث البراء وغيره في قصة اليهود، وهم أنهم غيروا حكم الزنا عندهم، وحكم الزنا عندهم كان الرجم، فغيروه من الرجم إلى التحميم، فجعلت الشريعة هذا الفعل كفرا لأنهم غيروا حكم الله، وضعوا حكما غير حكم الله وزعموه حكما لله، فبهذه الطريقة أحلوا شيئا وزعموه دينا على خلاف ما يريده الله جل جلاله وعظم سلطانه. أما إجماعات أهل العلم فقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول وفي غيره من كتبه إجماع أهل العلم على أن من استحل ما حرم الله فقد كفر إجماعا. لكن الاستحلال، وانتبه لهذا، لا يكون إلا بأمر عقدي، أما الأفعال فلا تعد استحلالا. ونحن نعيش مع خوارج العصر في هذا الزمن فيأتون بكلام أئمة السنة في تكفير المستحل، فإذا أتوا بهذا الكلام ورأوا رجلا مصر على ترك الطاعة أو مصرا على فعل محرم وصفوه بأنه مستحل ثم بعد ذلك كفروه، ثم أتوا بأقوال العلم على أن المستحل كافر بالإجماع، يقال نعم المستحل كافر بالإجماع، لكن من قال لكم إن من أصر على فعل معصية أو على ترك طاعة فإنه يكون كافرا؟ هذا مخالف. لكن من قال لكم أن المصر على فعل معصية أو على ترك طاعة يكون مستحلا فمن ثم يكون كافرا؟ هذا خلاف إجماع أهل السنة. لذا أهل السنة قال ونكفر أحدا بذنب ما لم يستحل، لم يقول ما لم يكثر من فعله أو ما لم يستمر على فعله. لذا خرج البيهقي في كتاب شعب الإيمان وابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس أنه قال لا كبيرة لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. لم يكثروا المصر على فعل معصية، بل نقلوه من كونه صغيرة إلى كونه كبيرة. وبعض هؤلاء يستدل بما خرج البخاري من حديث أبي عامر الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى، أي الزنا والحرير والخمر والمعازف. قال يستحلون، قال فحكم عليهم بأنهم كفروا لأجل فعل هذه المعاصي. يقال كلا، بل في الحديث نفسه نص على أنهم يستحلون، أي يعتقدونها حلالا بعد كونها حراما، لا بمجرد الفعل. ثم مما ينبغي أن تعرفه أن أهل السنة لا يطردون ويتوسعون في اللوازم في باب التكفير، والتوسع في هذا هو فعل الخوارج. يأتي آتٍ فيقول: هذا عصى الله وزنى وهو متزوج وأصر على الزنا، يترك زوجته ويذهب إلى نساء محرمات عليه فيزني بهن، هذا يدل على أنه لا يقر بحرمة الزنا في قلبه. ومن لم يقر بحرمة الزنا في قلبه فهو مستحل له، ومن كان مستحلا له فهو كافر، إلى آخره. أهل السنة رحمهم الله تعالى لا يتوسعون في باب اللوازم في باب التكفير، والتوسع هو طريقة الخوارج أهل البدع، عفان الله وإياكم. وما يتناقله بعض هؤلاء من أنه يوجد في الدين استحلال عملي، تقول لهم: ما معنى استحلال عملي؟ قلت لكم: يقولون الإصرار على المعصية يعتبر استحلالا عمليا. ومما يستدلون بحديث أبي عامر الأشعري الذي تقدم: ليكونن أقوام من أمتي، وتقدم الجواب عليه، يستدلون وانتبه بهذا الحديث وهو ما خرجه أصحاب السنن وجاء من حديث البراء وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل تزوج بامرأة أبيه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وأن يخمس ماله. قالوا: فكونه أمر بقتله مع تخميس المال دل على أنه كفر بعد إسلامه، لأنه خمس ماله وكفره بمعصية فعلها، وهو أنه تزوج بامرأة أبيه. يقال: قد بين العلماء كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسائله، وأبي جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، على أن هذا الرجل مستحل. قد تقول: إذن حكموا استفادوا الاستحلال القلبي بمجرد العمل والفعل. يقال: كلا، استفادوا ذلك من قوله تزوج. ما معنى الزواج؟ هو استحلال الفرج. أنت الآن تتزوج امرأة أجنبية، أي تستحل فرجها، فهو استحل فرجا محرما عليه بالإجماع، ألا وهو فرج امرأة أبيه. لم يقل زنى بامرأة أبيه، لقيل إن هذه معصية، وإنما قال تزوج بامرأة أبيه، ومعنى تزوج أي استحل فرجها. ففرق بين لو قال زنى بامرأة أبيه، لقيل نعم هذه معصية، لكن كونه تزوج بامرأة أبيه أي أنه اعتقد حل فرجها، وهذا الفرج محرم عليه بدلالة السنة والإجماع. أظن الأمر واضح إن شاء الله تعالى. يقول: هل يجوز نفي وصف الكفر على اليهود والنصارى؟ يقال: اليهود والنصارى كفار بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، ويكفي في ذلك قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. لذا من لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر مثلهم، وإن صام النهار وقام الليل وتصدق بالأموال. وحكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وشيخنا عبد العزيز عبد الله بن باز كما في مجموع الفتاوى ومقالاته رحمه الله تعالى. وذلك أن من لم يكفر اليهود والنصارى فهو مكذب لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل مكذب لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وقد تقدم بيان ذلك في المقدمة. لكن انتبه، هذا في مثل الكفار المجمع على كفرهم والذي دلت النصوص على كفرهم، وهم اليهود والنصارى. أما ما نعيش من غلاة الخوارج هذا الزمن أنهم يكفروا رجلا مسلما ثم لا يقفون عند هذا الحد، بل من لم يكفر هذا المسلم فإنه يكون كافرا مثلهم. وفي مثل هذا يقولون في الحكام: يكفرون حاكما، ثم يكفرون وزراءه، ثم يكفرون حاشيته، ثم يكفرون الجند، ثم يكفرون المجتمع الذي تحت ولايته، بحجة أن هؤلاء جميعا لم يكفروا الكافر، ومن لم يكفر الكافر وكافر مثلهم، إلى آخر أقوالهم الباطل التي تخالف ما عليه أهل السنة. لأنه يقال: أولا لا نسلم بكفره، ثم لنفرض أنه كافر باجتهادنا، فإن الاختلاف يمنع من التكفير، لأن الاختلاف يعتبر تأويلا مانعا من التكفير، كما أشار لهذا الحافظ بن حجر فتح الباري والنووي في شرح مسلم والشيخ الإمام محمد الدهام رحمه الله تعالى في المجلد الأول من الدرر السنية، وشيخ العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح القواعد المثلى، وأيضا في لقاءاته في لقاء الباب المفتوح بينوا رحمه الله تعالى. وعبارة شيخنا محمد صالح العثيمين واضحة في أنه لا يصح التكفير في المسائل المختلف فيها. لماذا؟ لأن هذا يعتبر تأويلا يمنع من تكفير المعين. ثم قال: فإن قيل إذا كيف نكفر تارك الصلاة؟ وهذه مسألة مختلف فيها. قال رحمه الله تعالى: إذا كان في مثل بلادنا والشائع عند العامة أن تارك الصلاة كافر فإنه يكفر، لأن العامة لا يعرف إلا هذا القول، وكان كلامه في وقت أما الآن بعد انتشار القنوات وتنوع الناس في أخذ الفتاوى، وكل يوم يطالعهم رجل يتكلم بالدين، فإن الأمر اختلف عن ذي قبل. لكن كلام شيخنا رحمه الله تعالى فيما سبق أن الناس لا يعرفون إلا أنه كفر، فمثل هؤلاء يكفرون، بخلاف قال البلدان الأخرى الذين يعيشون علماء يقولون لهم إن تارك الصلاة ليس كافرا فإنه إذا ترك الصلاة لا يكفر، لأن هذا يعتبر تأويلا يمنع من تكفير المعين. وهذه قاعدة مهمة، أن الخلاف مانع من تكفير المعين. وإذا ابتليت بخارجي فأراد أن يكفر بالحكم بغير ما أنزل الله، وأراد أن يكفر بإعانة الكفار، تقول على أقل تقدير هذه المسائل فيها قولان، فإذا كان كذلك فإن الخلاف يمنع من تكفير الأعيان، فكيف تكفر بمسائل مختلفة فيها؟ لأن الخلاف مانع من تكفير الأعيان. يقول: هل الذي لا يصلي وهو يعتقد وجوب الصلاة ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالجنة والنار إلى آخره يعتبر كافرا خارجا من ملة ومخلدا في النار؟ تنازل العلماء في هذا المسألة على قولين. القول الأول أنه لا يكفر، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية. والقول الثاني أنه يكفر، وعلى هذا جماهير السلف، وهو قول الإمام أحمد في رواية، وحكى جمع من العلماء كالمروزي وابن حزم وابن تيمية وابن القيم وغيرهم إجماع الصحابة على ذلك. فالمسألة فيها قولان لأهل العلم، والصواب في هذه المسألة أنهم كفار لإجماع الصحابة على ذلك. وما يدل على ذلك ما خرج مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. والكفر هنا معرف، وحكى شيخ الإسلام الاستقراء كما في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وأيضا شرح عمدة قسم الصلاة على أن الألف واللام في الكفر إذا أطلقت فيراد بها الكفر الأكبر لا الأصغر. فإذا على الصحيح هو كافر، وكان شيخ ابن باز كثيرا ما يقول هو كافر على أصح قولي أهل العلم، فهو كافر. لكن من قال بأنه ليس كافرا فقوله قول معتبر عند أهل السنة، يعتبر قولا آخر في المسألة. فالمسألة فيها قولان عند أهل السنة، ولا يصح لأحد أن يصف المكفر بأنه خارجي، ولا أن يصف عدم المكفر بأنه مرجي، لأن هذه من المسائل التي يسوغ الخلاف فيها بين أهل السنة، كما بين ذلك أئمة السنة، بل بعضهم كتب في الاعتقاد وبين أن المسألة سائغة الخلاف بين أهل السنة، كأبي عثمان الصابي رحمه الله تعالى في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، وأبي بكر الإسماعيلي في كتاب اعتقاد السلف، فقد بينوا في هذين الكتابين أن المسألة خلافية بين أهل السنة، وكذلك المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة. أما كلام شيخ الإسلام وتلميذ الإمام ابن القيم فكلام كثير في بيان هذا، ومثل أئمة الدعوة كالإمام محمد بن الدهام رحمه الله تعالى بين أن المسألة خلافية بين أهل السنة كما في المجلد الأول من الدرر السنية، وكذلك الشيخ عبد اللطيف عبد الحامد الحسن بين رحمه الله تعالى في الدرر السنية وهو موجود أيضا في رسائل المسائل النجدية بين أن المسألة خلافية بين أهل السنة. فتعجب والله غاية العجب ممن يدعي محبة أئمة الدعوة النجدية وأنه يعظم السنة ويغار عليها، ثم بعد ذلك يصف من لا يكفر تارك الصلاة بأن قوله قول المرجئة. هذا من التلاعب بالشريعة، ومما يحجه كلام أهل العلم من أئمة السنة رحمه الله تعالى. فإذا ثبت كونه مكفرا لم ينفعه صومه ولا صلاته ولا إيمانه، لأن القاعدة عند أهل السنة أن الكفر غلاب، بمعنى لو أن رجلا يصوم النهار ويقوم الليل ويتصدق بأمواله ولا يفوت فرض، فسب الله حبط عمله وكفر، أو ذبح لغير الله حبط عمله وكفر، كما قال تعالى: إن أشرك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب أولى. يقول: هذا التعرض لمثالب وعيوب الحكام والمسؤولين على المنابر وفي مجالس العلم يعتبر دليل على انتهاج منهج الخوارج. يقال: فرق بين الحكام وغيرهم حتى من المسؤولين، أما الحكام فلا يجوز أن يشهر بعيوبهم ولا أن تظهر عند الناس، وطريقة نصحهم طريقة خاصة، وهو أن تراصحهم سرا بأن تكتب إليهم أن تذهب إليهم إلى غير ذلك. فإن استجابوا منك فذاك وإلا فقد أديت الذي عليك. وقد بين هذا جمع من علماء السنة رحمهم الله تعالى. ومما يدلك على ذلك حديث أبي رقية التميم بن أوس الداري الذي خرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لاحظوا في هذا الحديث فرق بين أئمة المسلمين أي حكامهم وعامة المسلمين، فدل هذا على أن لهم نصحا مغايرا لنصح عامة الناس. وفسر هذا الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. من ذلك لما قيل لأسامة بن زيد: ألا تقوم إلى عثمان وتراصحه؟ قال: إني لأكلمه فيما بيني وبينه، أتريدون أن أفتح باب ضلالة أو فتنة؟ أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، خرجه البخاري. وأيضا خرج ابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن سعيد بن جبير قال: ألا أقوم إلى هذا السلطان فأمره بالمعروف ونهى عن المنكر؟ قال: إن كان ولا بد ففيما بينك وبينه، وفي رواية: ولا تغتب إمامك. لاحظ، أمره أن ينصحه فيما بينه وبينه ولا يتكلم من وراءه، لأن الكلام من وراءه يعتبر غيبة. وكذلك خرج ابن أبي عاصم في كتاب السنة في حديث حسنه الإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده نصيحة للسلطان فليأخذه بيده وليخلو به، فإن استجاب منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. إذن نصح الحكام يختلف عن نصح عامة المسلمين، تنصحه فيما بينك وبينه، إن تيسر لك فالحمد لله، وإن لم يتيسر لك فقد سقط عنك هذا الواجب. لكن ليس هذا مبررا لإشاعة أخطائه على المنابر أو في مجامع العامة أو الخاصة. يجب علينا أن نتقي الله وأن نعلم كما قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن غيبة الحكام والعلماء أشد من غيبة عامة الناس. ولا يلزم من سلك هذا المسلك أن يكون خارجيا، وإن كانت هذه أصبحت سمة شائعة عند الخوارج، لكن ليس كل من سلك هذا المسلك ولا يكثر بكبيرة، ليس كل من فعل ذلك يكون خارجيا، يكون مبتدعا، يكون ضالا، لكن لا يقال إنه خارجي بمجرد هذا الفعل. رجل يقول: أنا أعرف أن الربا حرام ولكني آكله، وأعرف أن الخمر حرام ولكني أشربها، هل يجوز تكفير هذا الشخص واعتباره في حكم مستحل ما حرم الله؟ تقدم الجواب على مثل هذا، وأن هذا الفعل محرم ولا يصح لأحد أن يكفر بمثل هذه الفعال، ومن كفر بمثل هذه الفعال فقد وافق الخوارج الذين يكفرون بالكبائر عافاني الله وإياكم. يقول: قولهم من قال الأعمال شرط كمال فهو مرجع، ومن قال لا أكفر إلا بالاعتقاد فهو مرجع، ومن قال الأعمال والأقوال علامة على ما في القلب فهو مرجع، هل هذا القول صحيح؟ تقدم يا إخواني في المقدمات بيان جواب كثير من هذا، لذا أختصر بأن القول بأن الأعمال شرط كمال لا شرط صحة ينبغي أن ينظر في هذا من جهات. الجهة الأولى معنى قول القائم من إخوان لهذه الكلمة بأن الأعمال شرط كمال ليس مراده أن الأعمال خارج الماهية. قال يقول بعضهم إن هؤلاء يريدون بقولهم شرط كمال أي أن الأعمال خارج ماهية الإيمان، فعليه هم لا يرون الأعمال من الإيمان. يقال يا إخواني التعبير بكلمة الشرط على أنه ما كان خارج الماهية والركن ما كان داخل الماهية هذا أصله تعبير منطقي شاع عند علماء أصول الفقه وعلماء الفقه، ولا يلزم الناس بهذه التعبيرات، لأن كثير من العلم يعبر بلفظ الشرط ويريد المعنى اللغوي لا المعنى المنطقي والأصولي. كما ترى مثلا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: اختلف العلماء هل الصلاة شرط في الإيمان أم لا. هل ابن القيم يقول اختلف يعني علماء أهل السنة هل الصلاة من الإيمان أو ليست من الإيمان، ولا يريد التعبير هنا التعبير اللغوي؟ يريد التعبير اللغوي. وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين قال عند قوله تعالى: والله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قال: فدلت هذه الآية على أن التوكل شرط في الإيمان. وردد هذا أئمة الدعوة النجدية السلفية كالإمام سليمان بن عبد الله في شرح كتاب التوحيد في كتاب مسمى تيسير عز الحميد، وكذلك الإمام عبد الرحمن بن الحسن في كتابه فتح المجيد. والمراد بالمعنى اللغوي أنه شرط بحيث إن هذا الأمر إذا زال زال المشروط، يعني من لم يوجد في قلبه توكل ذهب إيمانه، من لم يصلي فقد ذهب إيمانه، فبقاء الإمام مشروط على الصلاة، وبقاء الإمام قولهم التوكل شرط مشروط ببقاء التوكل. هذا المعنى اللغوي سواء كان داخل الماهية أو خارج الماهية. أما على قول أهل المنطق والأصوليين إذا قالوا شرط فهم يقولون إن زواله يزيل ما هو شرط فيه، لكن الشرط خارج الماهية، والركن داخل الماهية. فإذا إلزام من تكلم بهذه الكلمة من إخوان السلفيين بأنه يوجب الشرط بمعناه عند الأصوليين أي ما كان خارج الماهية فعليه يكون العمل عندهم خارج الإيمان، هذا إلزام بغير حق، يجب أن يتقي الله كل واحد منا فإنه سيلقى ربه جل جلاله عظم سلطانه. هذا من جهة. الجهة الثانية قول الأعمال شرط في الإيمان، هذه لفظة مجملة. المستحبات والواجبات نعم هي شرط كمال، ما بين شرط الوجوب أو شرط للكمال المستحب. وإن أريد الصلاة فهذا على خلاف عند أهل السنة. وإن أريد جميع الأعمال بأن الرجل ينطق بكلمة التوحيد ولا يعمل عملا قط ويبقى دهره كله لا يعمل شيء من الأعمال، فمثل هذا كافر بإجماع أهل السنة. فإذا اللفظة حملت أوجه كما بين ذلك شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في بعض أجوبته. الجهة الثالثة إن أريد به أن الرجل إذا نطق بكلمة التوحيد ولم يعمل شيئا من أعمال الجوارح حياته كلها فهذا تقدم أنه كفر بالإجماع كما حكى الإجماع الحميدي والإمام أحمد والآجري وغير واحد من أئمة السنة، ويدل عليه كلام الإمام الشافعي فيما نقله عنه اللالكائي، وقلت لكم ذكر هذا غير واحد من أئمة السنة رحمه الله تعالى. لكن من خالف في هذا هل خطأه جزئي فيقال إنه لا يزال سلفيا مع هذا الخطأ الجزئي، أو خطأه كلي فيخرج من السنة والسلفية إلى البدعة والخلفية؟ يقال هذا جوابه يعرف بتصور المسألة. الذين يقولون إن الرجل إذا نطق بكلمة التوحيد وبقى عمره كله ولم يعمل شيء من أعمال جوارح فإنه لا يكون كافرا، هؤلاء أخطأوا في خطأ جزئي لا كلي، بدلالة الكلي هو الذي تحته جزئيات. أي جزئية تحت هذه؟ ليس تحت أي جزئية، بل هي نفسها وهي متفرعة عن أصل عند أهل السنة، وانتبهوا إلى هذا، وهو القول بأن الظاهر والباطن متلازمان، وتقدم بيان هذه المقدمات. فأهل السنة من باب التقريب يقولون إذا كان في القلب إيمان بنسبة 70%، إذا الجوارح في إيمان بنسبة 70%، ويقولون إذا كان في القلب إيمان بنسبة 90%، فإذا الجوارح فيه إيمان بنسبة 90%، لأن الإيمان في الظاهر والباطن، لأن الظاهر والباطن متلازمان وجودا وعدما وزيادة ونقصانا. فإذا كان في القلب 30% إيمان، إذا الجوارح كم؟ إذا في الجوارح 30% إيمان. إلى هذا قول أهل السنة. إذا لم يكن في الجوارح إيمان، إذا القلب لا إيمان فيه، للتلازم بين الظاهر والباطن. هذا واضح غير واضح؟ إخواننا الذين أخطأوا في هذه المسألة يقولون نعم نحن معكم، أنه إذا كان في القلب 30% إيمان فإذا في الجوارح كذلك، وإذا كان في الجوارح 30% إيمان إذا في القلب كذلك، وإذا كان في القلب 70% إذا الجوارح كذلك، 90% إذا الجوارح كذلك، 10% إذا الجوارح كذلك. إذا من أين أتاهم الخلل في صورة؟ قالوا إذا لم يبقى في الجوارح إيمان، يعني لم يعمل شيء من أعمال الجوارح، فالمفترض أن يقولوا إذا القلب لا إيمان فيه، فيكون الرجل كافر. أخطأوا في هذه الجزئية، قالوا يبقى في قلبه إيمان من باب التقريب 1% 2%، من باب التقريب 1% أو 3%. فيقال قد أخطأتم في هذا، وهذا رجع إلى ضعف تطبيقكم التلازم بين الظاهر والباطن. نعم تقرون بالقاعدة الكلية وهي التلازم بين الظاهر والباطن، لكنكم أخطأتم في هذه الجزئية وهي جزئية واحدة. إذا خلا الجوارح من الإيمان، المفترض أن يخلو القلب من الإيمان. إذن يا إخواني هذا الخطأ جزئي أو كلي؟ هو جزئي، وقد كلمت جمعا وكثير منهم يقول كلي، فإذا طالبت بأن يأتي بأفراد تحت هذا الكلي لم أجد جوابا. إذا الخطأ جزئي، فمن أخطأ يقال خطأه جزئي ولا يضلل، وإنما يقال أخطأ. وقد حكى شيخ الإسلام الإجماع على أن الخطأ الجزئي لا يخرج الرجل من السنة إلى البدعة. قال شيخ الإسلام والقاضي شريح أول صفة العجب وأنكر قراءة بل عجبت، قال وهو مع ذلك إمام من الأئمة بالاتفاق. إذا الخطأ الجزئي لا يخرج الرجل من السنة إلى البدعة. الجهة الرابعة في هذه المسألة، هذه المسألة من جهة الواقع نظرية أكثر من كونها عملية، يعني لا نستطيع أن نطبقها في الواقع. من يستطيع أن يحكم على رجل أنه لم يعمل شيء من أعمالي الجوارح؟ لا أحد منا يستطيع أن يفعل هذا، بل قد الرجل يعمل فينسى، فضلا أن يأتي غيره فيحكم عليه بأنه لم يعمل شيء من أعمالي الجوارح. الجهة الخامسة بما تقدم ذكره يتبين المسألة دقيقة أو جلية، يتبين المسألة دقيقة، فكيف المسائل الدقيقة والتي لا يستطيع تطبيقها في الواقع كيف بمثلها تشن الحروب على بعض إخواننا السلفيين ويخرجون من السنة ومن السلفية بمثل هذا الخطأ؟ وإنما يقال هذا خطأ جزئي ضلوا فيه. ثم والله قد جالست جمعا مما يشنعون على بعض إخواننا في هذه المسائل، فأردت منهم أن يصوروا المسألة والله ما عرفوها، فصاروا يرددون أقوالا لا يفهمون حقيقتها، ولأجل عدم تصويرهم لها مباشرة يقولون قول هؤلاء يلزم منه أن الأعمال ليست من الإيمان. تقول أولا صور لي قولهم، ثانيا بين لي وجه اللازم، والله لا ترى جوابا وجرب تجد. نسأل الله أن يهدي الجميع الخير وأن يجمع جميع قلوب إخواننا السلفيين على الهدى. وقول لا كفر لباعتقاد أيضا هذا حمال أوجه، وقد بينت هذا في رسالة قديمة كتبتها قبل 10 سنوات بعنوان الإمام الألباني موقفه من الإرجاء. السني السلفي يقول كما بينت لكم في المقدمات: من سب الله فسبه كفر وهو كافر، وكفر الظاهر مسبوق بكفر الباطن، لكن لا يشترط أن أسأل عن حاله في الباطن بس بمجرد، لكن بمجرد نطقه لكلمة الكفر فإن قوله يوصف بأنه كفر وهو يكون كافر بعد تراث الشرط الانتفاعي الموانع. بعض علماء السنة يقولون لا كفر إلا بالاعتقاد. ما معنى العبارة هذه؟ أي لا يكفر الرجل ظاهرا إلا وقد كفر باطنا، ويقول نصف الفعل بأنه كفر ونصف الرجل بأنه كافر، لكن يعبرون بكلمة لا كفر إلا بال لا كفر إلا باعتقاد. وبعض السنة يقول لا، يقولون يعبرون بتعبير آخر وهو أدق وأصح وأوضح وبعيد عن الإجمالات، فيقولون الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد. تسأل الذين يقول لا كفر إلا باعتقاد، تقول لهم هل الكفر يكون بالقول؟ قال نعم. من سب الله كافر. تقول هل يكون الكفر بالفعل؟ قال نعم. من وطأ المصحف كافر. تقول هل يكون الكفر بالاعتقاد؟ يقول نعم، من اعتقد إلها مع الله فهو كافر. إذا الخلاف ماذا؟ لفظي. وإن كان التعبير بقول لا كفر إلا باعتقاد حمال أوجه، والأحسن بل المتعين أن يترك بعدا عن الإجمالات والإشكالات، بخلاف قول إن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد، هذا واضح. لذا ابن تيمية في شرح العمدة قال: وذهب بعضهم إلى عدم الكفر تارك الصلاة، ثم بسط الكلام ثم ذكر ثنايا كلامه أن بعضهم يقول لا كفر إلا بال لا كفر إلا باعتقاد، وجعله قولا من أهل السنة ولم يعده قولا من أقوال أهل البدع. وهذا وجود شرح العمدة قسم الصلاة. وأيضا قول الأقوال والأعمال علامة على ما في القلب وهو مرجع، هذا خطأ. قلت لكم كما سبق المقدمات، من قال فيمن سب الله إن قوله كفر وهو كافر لكن يدل على كفر الباطن، أن هذا قول أهل السنة، لكن لا يشترط في تكفيره أن يبحث عن باطنه بما أنه نطق بكلمة الكفر. وبعض الناس قد يقول إن قوله كفر وهو كافر وهو علامة على كفر الباطن، هذا أيضا صحيح، لكن ما قول المرجئة في هذا؟ المرجئة ماذا يقولون؟ انتبه لهذا وبينت لكم في المقدمات. المرجئة يقول فيما سب الله يقول إنه كافر لكن القول ليس كفرا، أما أهل السنة يصفون القول نفسه بأنه كفر، لذلك يقول المرجئة وقوله ليس كفرا لكنه علامة على كفر الباطن. أما السني السلفي فيقول إن قوله كفر وهو دليل على كفر الباطن، أو قد يقول علامة على كفر الباطن، لأن النتيجة واحدة بشرط أن يصف الفعل أو القول بأنه كفر وأن الفاعل كافر. يقول: ما رأيك من يقول لم يصح عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى من يحكم أنزل الآية بأنه قال كفر دون كفر؟ يقال الإسناد فيه شاذ الحجير، وتنازع العلماء في توثيقه وتضعيفه، وهي لفظة كفر دون كفر، لكن صح عن ابن عباس كما خرج المروزي وغيره أنه قال ليس كالكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، قال هي به كفر ليس كالكفر بالله وملائكته إلى آخره. إذا ابن عباس نص على أنه كفر لكن لم يجعله كالكفر بالله وملائكته، فدل على أنه يريد الكفر الأصغر لا الأكبر. خرج بعض المتعنتين وقالوا ابن عباس يريد أنه كفر أكبر لكن ليس كالكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، لكنه يريد أنه كفر أكبر. فيقال في الرد على هؤلاء: إذا قول ابن عباس محتمل فبيقين هو على الكفر الأصغر، وعلى الأكبر محتمل، فلماذا ذهبتم من المحتمل وتركتم المتيقن؟ الأمر الثاني: أصحاب ابن عباس فسروا قول إمامهم، وإذا أشكى عليك قول الإمام والعالم ارجع إلى أقوال تلاميذه فإنهم يفسرون قوله، وقد فعل هذا أبو عبيد القاسم بن السلام في بعض الأقوال نقلت عن المسعود في مسألة الاستثناء. وإذا أتيت إلى أصحاب ابن عباس كطاووس وغيره رأيتهم يقولون كفر دون كفر، فهذا يفسر قول ابن عباس. الأمر الثالث: أن العلماء متواردون على أن قول ابن عباس هذا يراد به الكفر الأصغر لا الأكبر، كما بين هذا كلام مفسرين في كتبهم إذا نقلوا قول ابن عباس. والأمر الثاني: شيخنا الإمام ابن عثيمين ذكر أن العلماء متواردين عن هذا، وأن مراد ابن عباس في قول الكفر أي الكفر الأصغر لا الأكبر، ويدل عليه كلام لابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول بعضهم الكفر الأصغر أي في الحكم والما أنزل لا يكون إلا في الحاكم الذي يحكم بالشريعة وخالف في مسائل قليلة، لا ينطبق على من بدل الشريعة بالأحكام الوضعية أو نحاها بالكلية. يقال التنحية بالكلية مثل ما ترى بعض المردد الآن يقول يأتي بالقوانين الوضعية وينحي الشريعة، فمن نحى الشريعة كلية فيكون كافرا، بخلاف من حكم في مسائل القوانين الوضعية. يقال في مثل هذا: أولا ما الدليل على التفريق بينهما؟ فإن الآية واحدة ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ابن عباس بيّن أن المراد الكفر الأصغر لا الأكبر، بل على هذا إجماع أهل السنة. يأتيك يقول لأن هذا تشريع والله حكم على التشريع بأنه كفر، قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به به الله. فيقال المراد بالتشريع في هذه الآية أن يأتي بحكم، انتبه، غير حكم الله، ويزعمه من الدين، يقول هذا هو دين الله، هذا هو التشريع المراد في الآية والذي جعل الله أصحابه شركاء. أما أن يأتي بحكم غير حكم الله ولا يزعمه من الدين فإنه لا ينطبق على آية الشورى في قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأيضا إذا عبر العلماء بلفظ التبديل فيريدون بالتبديل أن يجعل حكما غير حكم الله ولو واحدا ويزعمه حكما لله، كما بين هذا القرطبي وابن العربي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كما في غاثة النهفان إلى السعدي في تفسيره وغير واحد من العلم. إذا التبديل عند العلماء بمعنى أن تجعل حكما غير حكم الله وتزعمه حكما لله، أما أن تغير بأن تجعل حكما غير حكم الله ولا تدعي أنه حكم الله فهذا يسمى تبديلا، هذا ينبغي أن يعرف وأن يفهم. فإذا من حكم بالقوانين الوضعية سواء في قانون واحد أو في القوانين كلها فالنتيجة أنه حكم بمحرم بأمر قال الله فيه من لم يحكم أنزل فأولئك هم الكافرون، فسره ابن عباس وأصحابه بأنه كفر الأصغر دون الأكبر، ومن أراد أن يدعي خلاف هذا فعليه بالدليل. ولن تجدوا إلا اللوازم والمبالغات والتأويلات، ونريد باللوازم هنا أي التوسع في اللوازم أو اللوازم المتوهمة، كما يقول قائل أن هذا رجل يزني ويستمر على الزنا ويترك زوجاته وهو متزوج الآخر، هذا يدل على عدم إقراره في قلبه، فإذا يكون كافر. أو صنيع في هذه المسألة سبق ذكرها كصنيع في مسألة ما يسمونه بتغيير أحكام وضعية، بتغيير أحكام الشرعية كلها وأن يحل محلها الأحكام الوضعية، غاية ما عندهم هذه اللوازم المتوهمة التي لا يلتفت إليها أهل السنة رحمه الله تعالى، وإنما هي طريقة الخوارج. يقول بعضهم إن ابن باز الألباني كافران، أعوذ بالله، لأنهم لم يتبرى من الحكام الذين يحكموا بالشريعة. يا عجبي من هذا الزمن أن يخرج فيه من يدعي علم ما بين جهل ومبالغات وإفراط في تكفير إلى آخره، ثم يتطاولوا على أئمة جبال كالإمام ابن باز والإمام الألباني رحمه الله تعالى. كان المفترض لو كان لهم عقل ودين أنهم لما رأوا هذين العالمين خالفوا ما يقولون أن يتوقفوا وأن يرجعوا إلى أنفسهم بالذم والنقص واتهام الرأي، لا أن يتجاسروا إلى تكفيرهما رحمه الله تعالى. يقول لأنهما لم يتبرع من الحكام الذين لم يحكموا بالشريعة، نعم لم يتبرع منهما لأنهما على ما عليه أهل السنة، وأهل السنة لا يكفرون بمثل هذه الأمور كما تقدم بيانه. ثم تنزلا لنفرض أن بين أهل السنة خلافا في هذا، فالمسائل الخلافية لا يكفر بها المعين فضلا أن يكفر من لا يكفر هذا المعين، وتقدم بيان ذلك. يقول بعض مكفر الدولة السعودية لأنها انضمت إلى الهيئة المتحدة. قد فصلت الكلام عن انضمام الأمم المتحدة في كتاب بعنوان تبديد كواشف العنيد في تكفير دولة التوحيد، ورد على أبي محمد المقدسي التكفير الجلد في تكفير الدولة السعودية في كتابه الكواشف الجلية في تكفير الدولة السعودية. وقدم لي في هذا الكتاب جمع من العلماء الأفاضل وفي مقدمهم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وفصلت هناك أمر هيئة الأمم المتحدة وعلى أي شيء بنيت ولماذا انضمت الدولة السعودية وكثير من الدول الإسلامية. وخلاصة الأمر أن هيئة الأمم المتحدة منظمة تجتمع فيها الدول تحت أنظمة وقوانين، منها وهذا أهمها إيقاف الحروب. وأول من انضمت الدولة السعودية في وقت الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى أرسل ابنه الملك فيصل رحمه الله تعالى وألقى كلمة، وبين في ثنايا كلامه أن الانضمام لهذه المنظمة هيئة الأمم المتحدة أكثر ما ينتفع به الدول الضعيفة، لأنه لا قدرة لها في مواجهة الدول القوية. إذا هيئة الأمم المتحدة منظمة أنشأت في الأصل لإيقاف الحروب بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، رأوا الخسائر بالملايين ولم يستبد لا المنتصر والمهزوم فرأوا إيقاف الحروب، هذا من حيث الأصل. ويتبع هذه المنظمة بعض القوانين، والدولة السعودية في وقت الملك عبد العزيز لما أتوا ببعض القوانين والأنظمة قال دعونا ندرس هذه القوانين، فدرسوها وقسمها الملك عبد العزيز إلى قسمين، قسم يخالف الشريعة قالوا هذا لا نرضى به، وقسم ليس في الشريعة ما يخالفه قالوا بما أنه لا يخالف الشريعة فنحن نقر به. وكان مما ردته الشريعة أنه حرية الزواج، أي للمسلمة أن تتزوج باليهود والنصراني، فبينوا أن هذا لا يصح وأن هذا يخالف شريعتنا إلى آخر ذلك. وآخر بند لم يرضه الملك عبد العزيز ألا وهو إقرار المظاهرات، وقال هذه لا تجدي إلا الفوضى والبلبلة فلذلك لا نقره. فالدولة السعودية انضمت لكنها تحفظت عن كل بند يخالف ما عليه الشريعة الإسلامية. ولنفرض أنها انضمت وتوجد قوانين تخالف الأحكام الشرعية، فإن هناك فرقا بين حال الضعف وحال القوة. وأوضح ما يوضح لك ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كتب صلحا ومن بنود الصلح أنه إذا خرج الرجل من كفار قريش مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي يرده ولا يقبله، وقد رد النبي فعلا أبا بصير وأبا جندل. ومن بنود الصلح لو خرج منكم أيها المسلمون رجل يريد أن يكفر فإننا نستقبله ونأخذه، ومع ذلك وافق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك فرق بين حال القوة وحال الضعف. فتشكر هذه الدولة المباركة دولة التوحيد والسنة أنها مع ضعفها لم ترضى بهذه البنود التي تخالف الشريعة. وأحيانا قد يحصل إقرار لبعض البنود، لكن إذا جاء التطبيق العملي لا يطبق شيئا، وإنما حبر على ورق، وهذا من باب المدارات، وأمر المدارات مطلوب في الشرع. وقلت لكم فرق بين حال القوة وحال حال الضعف. لذلك لما سئل شيخ الإمام محمد صالح عثيمين رحمه تعالى عن هيئة الأمم المتحدة قال هي تماما كصلح الحديبية، وبسط الكلام، وكلام موجود في مجلة الدعوة في عام 1418 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقلت كلامه وكلام العلماء في كتاب المشار إليه، من شاء المزيد فليرجع إلى هذا الكتاب. إذن المحصل من هذا أن الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة تعتبر حسنة للضعيف، لأن الضعيف لا يستطيع أن يخوض الحروب والقتال. وقد ذكر شيخ الإسلام أن من أمارات الخوارج أنهم يكثرون بالحسنات، وتماما كما كفروا يوم ذاك بصلح علي مع معاوية رضي الله عنهما وأرضاهما وهي حسنة، اليوم كفروا بالانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة. ومن تناقض عصام البرقاوي أبي عبد الله المقدسي هذا التكفيري الجلد الضال المضل، من تناقضه الكبير أنه كفر الدولة السعودية ودول العالم الإسلامي لأنها انضمت إلى هيئة الأمم المتحدة، فلم وكتب مقالا يعذر فيه طالبان لأنها طلبت الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة. لا إله إلا الله، طالبان تعذرها بالكفر في زعمك وظنك، ودولة التوحيد والسنة التي لا يوجد فيها قبر يعبد من دون الله، ولا ضريح مشيد، ولا يوجد فيها احتفال ظاهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فالصوفية مكسورون والرافضة مكسورون فيها، ومدارس تدرس التوحيد والسنة، يدرس الأطفال من الصف الأول الثانوي إلى الجامعة الاعتقاد السلفي، في مثل هذا تكفرها بالانضمام الهيئة المتحدة. وطالبان الدولة توجد بها قبور وأضرحة تعبد من دون الله والتصوف الغالي، مثلها تعذرها لأن تريد انضمام الهيئة المتحدة. أرأيتم إخواني كيف التناقض؟ وهذا لا يستغرب من كل مبتدع، فإن أهل البدع كما قال الإمام أحمد رحمه تعالى مخالفون للكتاب مختلفون فيه. أسأل الله أن يعافيني وإياكم. يقول يزعم بعضهم أن أبا بطيء رحمه الله تعالى في الدرس السنية قال إن ابن تيمية قد يعذر الإنسان بجهله في مسائل أسماء وصفات لكن لا يعذر في الشرك الأكبر إلى آخره. يقال الإمام عبد الله بن عبد الحامد بابطين من أميز أئمة الدعوة النجدية السلفية علما وتحقيقا وتحريرا، وله جهود عظيمة في نصرة التوحيد والسنة، وله رسائل، وكان في وقته مفتي الديار النجدية، قد نصر التوحيد ورد على البدع، وله كتب ورسائل عظيمة في تقرير مسائل التوحيد الإلهية والرد على الشبهات في هذا الباب وفي غيره من أبواب الدين. والشيخ الإمام بابطين رحمه الله تعالى ظن أن ابن تيمية في كلامه في الإعذار بالجهل يريد فقط الأسماء والصفات، والواقع خلاف ذلك كما تقدم في قول الإمام ابن تيمية رحمه تعالى وإن كنا نعتقد من الدين بالضرورة أن من استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله، لكن لغلبة الجهل في زمان لا نكثر حتى يتبين لهم ما جاءت به الرسالة. إذا شيخ الإسلام كلامه صريح في ماذا؟ في الشرك توحيد الإلهية. ومن المتقرر عند أهل السنة أن كلا يؤخذ من قوله ويرد. إذا كان الإمام محمد الوهاب قرر كثيرا كما في الدرس السنية وغيرها أن أئمة المذاهب الأربعة يؤخذ من قولهم ويرد، قرر هذا كثيرا ويكرره، وكذلك ابن القيم رحمه تعالى في كتاب إعلام الموقعين بسط بسطا طويلا في الرد على التقليد، وبين أن كلا يؤخذ من قوله ويرد. ومثل هذا يقال فيما قال الإمام عبد الله بن عبد الحمد بابطين رحمه الله تعالى، فإن كلامه يخالف واقع ما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول، وهذا السؤال الأخير، إن مسألة تكفير المعين وبالأخص تكفير الحاكم بعينه ليست من المسائل التي تحتاج إلى فتوى، بل هي من المسائل التي يجب على كل مكلف اعتقادها لأنها في مقتضى الولاء والبراء. هذا من عجائب الأسئلة. الآن مسائل التكفير التي هي من أصعب المسائل، ولا سيما في الحكام الذين يصعب الوصول إليهم، والملبسون عندهم كثيرون، والذي يترتب على تكفير ما يترتب من مصائب الكثيرة، اللي في مثل هذا يقال لا يحتاج إلى فتوى. ولو سألت أحدهم عن مسألة تتعلق بالحيض أو نواقض الوضوء لرأيته يطرق أبواب العلماء يسأل فلانا وفلانا. وقد ذكر الشيخ ابن سحمان رحمه الله تعالى أن هؤلاء التكفيريين عندهم تناقض، يقول تراها في مسائل البيوع والطهارة يفزعون العلماء، وإذا جت مسائل التكفير تركوا أي شيء، تركوا العلماء ونفروا منهم. ذكر هذا في كتاب منهج الحق والاتباع، وصدق رحمه الله تعالى، وفعل التكفيريين في زمانه هو فعل التكفيريين في زماننا. في مسائل الطهارة والصلاة يفزعون أهل العلم ويخافون من القول على الله بغير علم، أما في مسائل التكفير هذه الكبار يقولون لا يحتاج الأمر إلى فتوى. سبحان الله، مسائل الأسماء والإيمان والأحكام أو هي أول خلاف حصلت في الأمة وانشقت فيها الأمة، أول طائفة بدعية انشقت على الأمة في هذه المسائل كما تقدم بيان ذلك ذلك في المقدمات. إذن يا إخواني هي من مسائل عظيمة، وإذا كنا نحتاج إلى فتوى في مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، فمسائل التكفير أولى وأولى. والقول هذا يدل على أنه عند القوم غلو في مسائل التكفير، إلى أن هذا الغلو أدى بهم إلى أي شيء؟ إلى أن يقولوا إن مسائل التكفير وللحكام لا يحتاج إلى فتوى، عفان الله وإياكم. والسبب قولهم هذا والله أعلم أن أيديهم خالية من الحجة، فإذا أتى أحد يناظرهم يقول تعالى ذهبنا العلم، قال لا نحتاج إلى علم، وإذا كان لهم الأدلة والبراهين قال لا نحتاج لنظر الأدلة والبراهين، المسألة واضحة، لأن أيديهم صفر من أي شيء من الحجة والبينة والبرهان، عفان الله وإياكم. طيب وبهذا نكتفي، وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجمع قلوب أهل السنة على الهدى، وأن يوحد كلمة إخواننا السلفيين على ما يرضيه سبحانه، وأن يجمع شملهم، وأن يقوي من حالهم، وأن يقر عيون بكسر البدع وأهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مكتبة وتسجيلات دار البينة السويدي مقابل معهد الرياض العلمي، هاتف وفاكس 4493755.